وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية: إن المستظهر من موثقة عبد الأعلى مولى آل سام بناء على وثاقته إما برواية أحد المشائخ الثلاثة عنه أو برواية الأجلاء، وكلاهما محل تأملين، أن وجوب مباشرة الماسح للبشرة يسقط لأنه حرجي على المكلف، فلذلك قال عليه السلام: هذا ويعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن ظاهر سياق الجواب أن ما يعرف من كتاب الله هو سقوط وجوب مباشرة الماسح للممسوح لكون هذا الوجوب حرجيا. وأما ما هي النكتة في تخريج قوله امسح عليه، فهل النكتة أن الإمام عليه السلام طبق قاعدة الميسور حيث إنه لو تمت هذه القاعدة فإن بقاء وجوب المسح مع عدم اعتبار المباشرة إنما هو بنفس الدليل الأول الدال على وجوب الوضوء وليس بدليل جديد، أو أن الإمام عليه السلام اعتبر نسبة دليل الحرج وهو ما جعل عليكم في الدين من حرج لدليل الحكم الأولي وهو وجوب الوضوء نسبة الاستثناء للمستثنى، كما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد الإمام قدس سرهما، فقالوا إن هذين الدليلين وهو قوله مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا جمع هذان الدليلان كانت نسبة الدليل الثاني وهو الحاكم للأول نسبة الاستثناء للمستثنى، فكما أن الدال على الحكم في غير مورد الاستثناء نفس دليل المستثنى وليس دليلا جديدا، فكذلك في المقام. فلو فرضنا أن المولى هكذا قال يجب الوضوء بمسح بشرة الرأس وبشرة القدمين إلا أن يكون مسح البشرة حرجيا. فلو فرضنا أن النص هكذا فإن الدليل حينئذ على عدم سقوط الوضوء والانتقال من اعتبار المباشرة إلى كفاية المسح على الحاجب بنفس دليل الوضوء لا بدليل جديد. كذلك هذان الدليلان لو عرضا على العرف وإن كانا مستقلين وهما دليل وجوب الوضوء ودليل ما جعل عليكم في الدين من حرج فإنه يرى الثاني عرفا بمثابة شنو؟ استثناء من الأول. فيكون الدال على ثبوت وجوب المسح في غير مورد الحرج هو الدليل الأول وليس دليلا جديدا. أو أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية أفاد مطلبين: المطلب الأول وجوب المطلب الأول سقوط وجوب الوضوء المقيد بالمباشرة في المسح، وبيان وجوب الوضوء المتضمن لجواز المسح على الحاجب بشنو؟ بخطاب آخر. فالمهم إن قوله امسح عليه مجمل من هذه الجهة. فهل أن قول الإمام امسح عليه من باب قاعدة الميسور، من باب أن الجمع بين الدليلين يقتضي ذلك، من باب أنه بيان لخطاب جديد؟ هي مجملة من هذه الجهة، إلا أن إجمالها من هذه الجهة لا يسقط دلالة الموثقة على ما ذهب إليه المشهور من أن المجعول الحرجي شنو؟ منفي. وهذا هو مفاد الآية، ولأجل ذلك نفى الإمام وجوب المباشرة. الجهة الثالثة: لا تنحصر أدلة قاعدة نفي الحرج من الروايات في الروايات التي ذكرها سيد المنتقى قدس سره وناقش فيها. فهناك من الروايات الدالة على هذه القاعدة وهي رواية الهيثم ابن عروة التميمي حديث ستة باب 16 من أبواب كفارات الإحرام. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، يعني لا يضر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقال إن ظاهر هذه الرواية أن المستفاد من الآية نفي المجعول الحرجي، أي أن حرمة إزالة الشعر على المحرم لا تشمل سقوط شعرة أو شعرتين نتيجة شنو؟ إسباغ الوضوء. فإن شمول الحرمة لمثل هذا الفرض أمر حرجي ومقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج هو عدم شمول الحرمة لمثل هذه الصورة. أو يقال إن منظور الرواية للكفارة أي لا يترتب على سقوط شعرة أو شعرتين بإسباغ الوضوء الكفارة، فإن ثبوت الكفارة على المحرم بذلك أمر حرجي ومقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفيه. نعم، ربما ما متعمد، احنا تكلمنا الآن رجال يريد إسباغ الوضوء وهذا معرض، هل يتجنب يحاول أن يسبغ الوضوء بنحو لا تسقط الشعرة والشعرتان؟ لو لا، الحرمة لا تشمل هذا الفرض. أو نقول الحرمة وإن شملت لكن لا تترتب عليه الكفارة لأن ثبوتها حرجي. هذا الكلام. وهذه الرواية إذا تمت سندان فلا تبعد دلالتها على شنو؟ على القاعدة، وهي نفي المجعول الحرجي. فالمتحصل شمول قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج لمحل الكلام، وهو ما لو لزم من الصلاة إلى أربع جهات الحرج أو الضرار، وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره الشريف من أن المنفي في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج المتعلق الحرجي لا الحكم الحرجي فهو مخالف للظاهر. أما بالنسبة لقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج فهي ظاهرة في نفي المجعول الحرجي، وأما بالنسبة لقوله لا ضرر ولا ضرار فإن ظاهرها النفي التشريعي لا النفي التكويني، إذ ليس المقصود نفي وقوع الضرر والضرار خارجا، وإنما المقصود أن الشارع لم يشرع ما يوجب الوقوع في الضرار على المؤمن. وبحسب تعبير السيد الأستاذ أن مفادها عدم تسبيب الشارع لضرر على المؤمن، سواء كان ذلك التسبيب بفعل أو بترك، ولذلك مقتضى لا ضرر ولا حرج شمولهما لعدم الحكم كشمولهما للحكم، إذا لزم من عدم الحكم التسبيب لورود الضرر على المؤمن. نعود لمطالب المسألة. كان الكلام كله في المطلب الأول من المسألة، وهو وجوب الصلاة لأربع جهات، فإذا لم يتمكن من جميعها اقتصر على ما يتمكن، مو جهة، اقتصر على ما يتمكن. المطلب الثاني، لو صلى إلى الجهات التي يتمكن ثم بعد الوقت شنو انكشف له أن القبلة فيما لم يصلي إليه، فهل يجب عليه القضاء أم الإعادة؟ فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ أما بالنسبة لمبنى سيدنا قدس سره الذي يرى من الأساس أنه لا تجب عليه الصلاة إلى أربع جهات، وإنما يجب عليه الصلاة إلى جهة واحدة، فلا موضوع لهذا البحث، لأنه في الوقت لا يجب عليه رعاية الجهات، فكيف بعد خروجه؟ وإنما البحث يتصور على مبنى المشهور الذين قالوا بلزوم الصلاة إلى أربع جهات، فإن لم يتمكن فإلى ما تمكن. فهنا هل يجب عليه القضاء أم لا؟ يوجد آراء ثلاثة. الرأي الأول عدم وجوب القضاء، والسر في ذلك أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الفعلية في الوقت، والمقصود بالفريضة الفعلية الفريضة المقررة في حقه شرعاً، والمفروض أن هذا المكلف قد أتى شنو؟ بالوظيفة المقررة في حقه شرعا، وهو الصلاة إلى ما يتمكن من الجهات، فقد أتى بما كلف به، فلم تفت منه الفريضة الفعلية كي شنو؟ يجب عليه القضاء. الرأي الثاني أنه يجب عليه القضاء إذا تبين أن القبلة في غير ما صلى إليه، والوجه في ذلك أن ما ورد في الروايات من أن موضوع القضاء هو الفوت، حيث قال اقض ما فات كما فات، لا يفهم منه العرف موضوعية لعنوان الفوت، وإنما ما يفهمه العرف أن الفوت كناية عن عدم الامتثال، وهذا ما ذهب إليه سيد المستمساك قدس سره، فالفوت لا موضوعية له كي ندور مداره، وإنما هو مشير إلى عدم الامتثال، فمتى أحرز المكلف عدم الامتثال للأمر في الوقت ترتب عليه شنو؟ وجوب القضاء لتنقح موضوعه. ومن الواضح أن المكلف وإن صلى إلى الجهات التي يتمكن منها إلا أنه يشك في الامتثال، فمقتضى استصحاب عدم الامتثال أو مقتضى استصحاب عدم الصلاة إلى جهة الكعبة في فرض الشك، بل مقتضى القاطع بعدم الصلاة إلى الكعبة في فرض شنو؟ العلم، أن يقال شنو؟ بوجوب القضاء عليه. ما يقول بفوت الفريضة الفعلية، لا تخلطوا المباني، يقول موضوع وجوب القضاء عدم الامتثال، مو عدم الفريضة الفعلية، مو فوت الفريضة الفعلية. قل هذا إما لم يمتثل بالاستصحاب أو لم يمتثل بالوجدان حسب من كشف له بعد الوقت. الرأي الثالث هو التفصيل. نعم، وهو ما ذكره سيدنا قدس سره، فإن انكشف له الخلاف وتبين أنه صلى مثلا مستدبرا فحينئذ يجب عليه القضاء. والسر في وجوب القضاء هو نفس حديث لا تعاد، بلا حاجة إلى البحث عن شيء آخر. فإن مقتضى قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن القبلة فريضة يكون تخلفها موجبا للبطلان. وأما ما دغدغ به بعضهم في عبارة لا تعاد بأن يقال إن لا تعاد ظاهر في النظر للوقت، حيث إن الإعادة إنما تتصور في داخل الوقت، فقوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة مفاده أنه إن أخل بالخمسة وجبت الإعادة. وأما لو تبين له الخلل في أحد الخمسة بعد خروج الوقت فحديث لا تعاد لا يشمل ذلك، لأن منظوره
إلى الإعادة
لا فرض الإعادة، وهو إنما يتصور أثناء الوقت. ولكن هذه الدغدغة وسوسة، فإن الظاهر من قوله لا تعاد الإرشاد إلى بطلان الصلاة ولا خصوصية للسان، أي أن الخلل في أحد الخمسة موجب لبطلان الصلاة دون الخلل بغيرها عن عذرين. فإذا كان مفادها الإرشاد إلى البطلان فمتى ما تبين له أنه لم يصلي إلى القبلة بعد الوقت فشنو؟ فيجب عليه القضاء. وأما إذا شك ولم ينكشف له أنه كان شنو مستدبرا فلا يجب القضاء. لما؟ لأن موضوعه الفوت، أي فوت الفريضة الفعلية في تمام الوقت، واستصحاب عدم الامتثال أو استصحاب عدم الصلاة إلى القبلة الواقعية لا يثبت عنوان الفوت، فالنتيجة هي شنو؟ عدم وجوب القضاء. المطلب الثالث، لا إشكال في أنه نعم
بناء على مباني الخوم
ولا
لا
على مبانيه
هو لا يرى التعدل اساسا، يعني المطلب من اساسه مسدود
يعني. مسدود
يعني هو لا يرى التعدل، فبعد ليش التفصيل؟ قلت
على مبنى
على مبنى الخوم يكون هذا التفصيل.
قال اما على المختار من عدم وجوب اكثر من صلاه واحده حتى في سعه الوقت فلا موضوع لهذا البحث، إذ لا تجب رعاية الجهات في الوقت فضلا عن خارجه، وهذا واضح. وأما على المبنى المشهور من وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع فالمحتملات في المقام ثلاثة. شأنا شنو قلنا؟ شأنا شنو قلنا؟ هذا اللي أنا قلت يعني. هذا التفصيل، تفصيل بناء على المبنى المشهور التفصيل.
صحيح على المبنى المشهور.
أي لا. خو. بري حتى على مبنى إذا استدبر. الآن هذا بابين الآن. يعني الآن أنا أريد أبين هذا. خو. المطلب الثالث. لا إشكال في أنه إذا تبين أنه مستدبر كان شنو؟ يجب وجب ما يحتاج كان وجب عليه القضاء حتى على مبنى سيدنا من كفاية الصلاة إلى جهة في الوقت إذا لم يشخص القبلة. وأما إذا تبين أنه منحرف إلى اليمين أو اليسار فعلى مبنى البعض يجب القضاء وعلى مبنى لا يجب القضاء، وسيأتي بحث ذلك في مسألة مستقلة. إنما المهم في المقام هو أنه هل يتصور انكشاف عدم الاستقبال بناء على أن الانحراف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار هو شنو؟ غير موجب للقضاء؟ يقول سيدنا لا يتصور انكشاف الخلاف، إذ ما دام الموجب للقضاء هو الاستدبار فقط، إذن متى يقال انكشف الخلاف أو لم ينكشف؟ إذا انكشف الاستدبار. وأما إذا لم ينكشف الاستدبار فلا يتصور انكشاف الخلاف حتى لو تبين أنه انحرف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، إذ بناء على أن الانحراف إلى اليمين أو اليسار لا يوجب القضاء لا يتصور هذا العنوان وهو انكشاف الخلاف أصلا. والسر في ذلك تارة أنه تارة يصلي المكلف إلى ثلاث جهات وأخرى يصلي إلى جهتين، إذ المفروض أنه لم يتمكن من الصلاة إلى أربع، فإن صلى إلى جهات ثلاث كما لو فرضنا أنه صلى إلى المشرق والمغرب والشمال ثم تبين أن القبلة في وين؟ في الجنوب، فهنا لم ينكشف الخلاف. لما؟ لأنه ما دام الانحراف إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار أي الانحراف إلى 90 درجة لا يوجب القضاء، إذن حتى لو تبين أنه صلى إلى جهة الجنوب فهو لم ينحرف أكثر من 90 درجة، فلم ينكشف له الخلاف، لأن من كشف له لا يوجب قضاء ولا بطلان، لا بطلان يعني على نحو القضاء. وتارة نفترض أنه صلى إلى جهتين كما لو صلى إلى الشرق أو الغرب، صلى إلى الشرق والغرب ثم انكشف أن القبلة شمال أو جنوب فالأمر كذلك، لأنه إن صلى إلى الشرق كان القبلة عن يمينه أو يساره، وكذلك إن صلى إلى الغرب فلم ينكشف له أنه انحرف أكثر من 90 درجة. إذن إنما يتم هذا البحث بأن يقال دليل كشف له أنه صلى على غير القبلة وجب القضاء. إنما يتصور هذا في انكشاف شنو؟ استدبار. وإلا إذا قلنا بأن الانحراف إلى اليمين أو اليسار لا يوجب القضاء فلا يتصور انكشاف الخلاف البتة، لأنه دائما صلى إلى جهتين أو صلى إلى ثلاث لم ينحرف أكثر من 90 درجة. والمفروض أن الانحراف لتسعين درجة لا يضر بصحة الصلاة من ناحية وجوب القضاء. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة 11. يأتي الكلام في مسألة 12. لو كان عليه صلاتان يعني ظهر وعصر، فالأحوط أن تكون الثانية على جهات الأولى، يعني يصلي أولا الظهر والعصر إلى الشرق ثم يصلي الظهر والعصر إلى الغرب، مو يصلي الظهر إلى الشرق ثم يصلي العصر إلى الغرب، لابد أن يراعي الترتيب. الأحوط أن يراعي الترتيب في كل جهة. سيأتي الكلام في هذه المسألة والحمد لله.
إذا وقعت 90 درجة يقولون لازم يكون أقل من 90.